بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا 18 من شهر الله المحرم، يوم الأربعاء سنة 38 للهجرة، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، مع شرحه توضيح الأحكام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي والذي قبله قرأنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له فريضة الزكاة في بهيمة الأنعام. قرأنا أول هذا الكتاب المبارك الذي تضمن ما يتعلق بزكاة الإبل، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بزكاة الغنم، ووقفنا عند قوله في هذا الكتاب في الزكاة عند قوله: فإذا كانت سائمة الرجل، يعني الغنم، ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا بيان بنصاب الزكاة في الغنم، وأن الغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تكون 40، فإن نقصت عن ذلك فليس فيها زكاة واجبة، وإنما فيها صدقة مستحبة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء ربها. بعد هذا جاء في هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي فرض أحكامه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه الجملة تتحدث عن مسألة من مسائل الصدقة. قال: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يقول العلامة البسام رحمه الله: هذه الجملة فيها دليل على تحريم الحيل التي منها إسقاط الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، أو يقع فيها فعل المحرمات. والحيل من شأن اليهود، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. لما حرم عليهم الشحوم وحرم عليهم أكله وبيعه، ماذا فعلوا؟ أخذوه فأذابوه وصار زيتا وباعوا الزيت. فإذا قيل لهم قالوا: ما أكلنا الشحم، وإنما بعنا الزيت وأكلنا ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فهذا من تحايل اليهود، والحيل لا تجوز، قد حرمها الإسلام. ولهذا جاء في هذا الحديث هذه العبارات، أو هذه الأمور التي تنهى عن التحايل في باب الصدقة. لا يجمع بين متفرق، يعني متفرق من بهيمة الأنعام، إنسان عنده يعني إبل، أو ناس عندهم مجموعة من الإبل، وهذه الإبل متفرقة، إبل في بلدة كذا وإبل في بلدة أخرى، فيقول: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. توضيح ذلك كما قال البسام رحمه الله في هذا أربع صور. يقول فيها نهي المالك عن جمع النصابين المتباعدين ليكونا نصابا واحدا فتقل الزكاة المخرجة. مثال ذلك إنسان يملك 40 شاة في بلدة ويملك 40 شاة في بلدة أخرى، فجاء عليه موعد الزكاة، فالواجب عليه أن يخرج عن 40 شاة شاة واحدة وعن 40 الثانية شاة واحدة، فماذا يصنع؟ يجمع النصابين مع بعضهما فيصبح العدد 80، والثمانون فيها شاة واحدة. ولذلك قال خشية الصدقة، جمع بين المتفرقين، وفعل ذلك من أجل الهروب من الصدقة. لكن لو فعل ذلك ليس خشية الصدقة وإنما لحاجة أو لأنه احتاج لأن يفعل هذا ففعل فصار شيئا واحدا، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. وخشية الصدقة المقصود به الخوف من الصدقة، فالمالك يعلم أنه يترتب على الجمع تقليل الواجب. كذلك أيضا فيه نهي المالك عن تفريق النصاب الواحد بين مسافات متباعدة لتسقط الزكاة. مثال ذلك إنسان عنده 40 شاة، إذا جاء موعد الزكاة ففيها شاة واحدة، فيجعل في مكان 20 ويأخذ 20 الباقية ويضعها في مدينة أخرى أو في مكان بعيد، من أجل إذا جاء المندوب من ولي الأمر لأخذ الزكاة يرى أن هذا عنده 20 ليس فيها زكاة، وعنده هناك 20 فليس فيها زكاة، فهو يفعل ذلك لإسقاط الأمر الواجب. هذا من الحيل التي حرمها الإسلام. كذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، كما أنه نهي للمالك ألا يتهرب من الصدقة، كذلك يقول العلماء هو نهي لعامل الزكاة عن تفريق مال المزكي لتعدد الأنصبة. إذا جاء المسؤول عن أخذ الزكاة فوجد أن زيدا وعمر عندهما 80 شاة نصاب واحد، يملكان قطيعا واحدا، فماذا يصنع؟ يقول سنجعل هذه 80 40 لك و40 له من أجل أن نأخذ منك شاة ومنه شاة، والواجب عليه أن يأخذ شاة واحدة لأنه قطيع واحد. فهذا أيضا نهي للعامل ألا يفرق مال المزكي لتتعدد عنده الأنصبة. وكذلك فيه نهي للعامل أن يجمع العدد الناقص عن النصاب من مسافات متباعدة. والمقصود من قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة النهي عن الحيل. ثم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين، الخليطان هم الشريكان في السائمة خاصة، الخلطة في المال تكون مؤثرة إذا كانت في بهيمة الأنعام. فإذا كان إنسان عنده مجموعة من الإبل وصاحبه عنده مجموعة أخرى من الإبل فجمعوها في مكان واحد وأصبح مرعاها واحدا ومكان العناية بها واحدا ومكان المسرح والمحلب واحد والفحل واحد، فهذه يقال لها خلطة، اختلط المال. ولهذا هم يقولون اختلاط السائمة لاثنين أو أكثر تكون خلطة مؤثرة إذا اجتمع فيها أمور. الأمر الأول الاجتماع في المراح، يعني في مكان المبيت، تكون ابل زيد وابل عمرو تبيتان في مكان واحد، هذا الأمر الأول، الاجتماع في المبيت، والاجتماع في المسرح المكان الذي تسرح فيه، ومكان الحل المكان الذي تحلب فيه، ويكون لها فحل واحد، يكون لهذا القطيع فحل واحد ومرعى واحد. إذا اجتمعت هذه الأمور، وبعضهم يزيد الراعي، أن يكون الراعي واحدا، هذه الخلطة يسميها العلماء خلطة أوصاف تصير المالين مالا واحدا، تصير المالين مالا واحدا. مثال ذلك، إذا كان عند زيد 40 شاة من الغنم، وعند عمرو 40 شاة أخرى، فعلى كل واحد منهما في الزكاة شاة واحد كما تقدم. لكن إذا اختلط القطيعان وصارت فيه خلطة الأوصاف المذكورة، فإن العدد 80 فيه شاة واحدة، إذا جاء المزكي ووجد المال القطيعين مختلطين، وصار المال مالا واحدا باتحاده في المرعى والمحلب والمسرح وفي الفحل وفي الراعي، حينئذ المزكي يأخذ منهما شاة واحدة، يدفع هذه الشاة إحداهما أحدهما، والثاني يدفع له القيمة، يأخذ منهما شاة واحدة والثاني يدفع له القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتراجعان بينهما بالسوية، يعني بالمساواة. ومعنى التراجع أن المصدق إذا أخذ صدقة الخليطين من مال أحدهما فإنه يرجع على صاحبه فيأخذ منه القدر الذي كان قد وجب عليه. أخرجنا شاة من مال زيد، ننظر كم قيمة هذه الشاة في السوق، إذا كان قيمتها 1000 درهم نقول لعمر ادفع لزيد 500، وبهذا يكون قد اشترك في إخراج الزكاة. وفي قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بيان أن الخلطة في بهيمة الأنعام تؤثر في المال، تؤثر، فإنها تصير المالين والثلاثة والأكثر مالا واحد. ومن أمثلة الخلطة أيضا نوع آخر من الخلطة يقال له خلطة أعيان، وخلطة الأعيان بأن يكون الملك واحدا مشاعا للجميع، ومثاله أن يشترك الإخوة في إرث واحد، يموت الميت ويترك ميراثا مقداره 100 شاة، فهذه 100 شاة ميراث بين 3 أبناء و3 بنات، فيجعلونها واحدة أو مالا واحدا لا يقتسمونه، في هذه الحالة يكون المال بينهم مشاع، والمال بينهم هم يملكونه بالسوية، يعني لا يتميز بعضها عن الآخر، بخلاف النوع الأول خلطة الأوصاف، مال زيد متميز عن مال عمرو، يعني زيد يعرف أعيان الشياه التي يملكها هذه وهذه وهذه، وعمرو يعرف أعيان الشياه التي يملكها، فإنه يملك هذه وهذه وهذه، لكن اختلط مالهما في هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها في المرعى والمسرح، فصار كالقطيع الواحد، بخلاف الميراث، الميراث ما يتميز، يعني لم يقسموا الميراث فيقول هذه لفلان وهذه لفلان، وإنما تركوه مالا واحدا يرعى، ففي هذه الحالة يكون هذا القطيع واحدا مختلطا، ملاكه كثر ولكنه لا يتميز شيء منها عن الآخر. والمقصود أن خلطة الأعيان أو خلطة الأوصاف تؤثر في بهيمة الأنعام. وقولنا تؤثر في بهيمة الأنعام معناه أنها في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر. فلو كان زيد يملك نصابا من الأموال عنده 100,000 درهم وعمر عنده 1,000 درهم فخلط المال وصار يعني يتاجر فيه مع بعضهم البعض فكل واحد يزكي بحسب نصيبه، هذه الخلطة لا تؤثر في المال. إذن قوله يتراجعان بالسوية إذا أخذ المزكي من مال أحدهما رجع عليه الآخر بنصيبه. ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. الهرمة هي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، وذات عوار أو عور هي العوراء، وكذلك المريضة البين مرضها، فذات عوار العور يراد به عور العين، ويراد بالعور أيضا المريضة البين مرضها، يقال ذات عوار وذات عوار بضم العين وبفتح العين. ويطلق على المريضة ويطلق أيضا على عوراء العين. والتيس معروف هو الذكر من الماعز، الذكر من الماعز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ شيء من هذه التي ذكرها في هذا في الحديث، لا تخرج في الصدقة هرمة. فينبغي للساعي ألا يأخذ مثل هذه الأشياء، قال إلا أن يشاء المصدق، كأن يكون القطيع كله تيوس مثلا، أو يكون القطيع كله كله مرضى، أو كله يعني ذات عوار، ففي هذه الحالة المصدق يأخذ منها لأن هكذا هو القطيع. فلا يخرج في الزكاة مسنة ولا هرمة ولا معيبة إلا أن يكون النصاب كله هكذا، لأن هذه لا تجزي في الزكاة وهي وفيها ظلم للفقراء والمساكين والمستحقين. كذلك لا يخرج في الزكاة التيس ولا طروقة الفحل ولا الناقة أو الدابة الحامل ولا الأكولة إلا أن يشاء صاحب المال، الأشياء الثمينة والأشياء الحسنة العالية الحسن لا تخرج أو لا يأخذها المصدق إلا أن يشاء صاحب المال. ثم قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا بيان لزكاة الفضة، بيان لزكاة الفضة. وأما زكاة الذهب فسيأتي الحديث عنها في حديث آخر مستقل ذكره الحافظ ابن حجر بعد هذا بحديثين ثلاثة، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي اشتمل على ما يتعلق بزكاة الذهب. إذا كان لك 100 درهم وحال عرف فيها 5 دراهم ثم قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، سيأتي الحديث رقم 98 و400 بترقيم العلامة البسام. هنا في هذا وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر هذا بيان لزكاة الفضة. الرقة معناها الفضة، ففي هذا الحديث إيجاب الصدقة في هذا المقدار، يعني النصاب في الفضة 200 درهم، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. المقصود بهذا الكلام أنها إذا نقصت عن 200، وليس المقصود أنها إذا بلغت التسعين، أما إذا بلغت فوق التسعين ففيها الصدقة، وإنما ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المئة، فإذا نقصت عن 200 درهم فليس فيها صدقة. النصاب في الفضة. ونصاب الفضة الآن قليل جدا، كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصاب الفضة يعادل نصاب الذهب، فكانت 100 درهم تساوي 20 دينارا، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، 20 دينارا تساوي 200 درهم من الفضة. فنصاب الذهب 85 جرام بالمعايير العصرية كانت تساوي في ذلك الحين ما يساوي 200 درهم، لكن اليوم 100 درهم سعرها قليل جدا، والمقصود بذلك الدرهم الإسلامي، المقصود بذلك الدرهم الإسلامي الذي كان معروفا في الزمن القديم، وقياسه في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة يعني كما ذكرنا قليل جدا، 100 درهم بعضهم يحسبها بنحو 595 جرام من الفضة. ففي قوله وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر بيان النصاب، النصاب في الفضة 100 درهم وهي تساوي 5 أواق كما جاء في حديث آخر، و100 درهم بالأوزان العصرية 595 جرام من الفضة، والجرام من الفضة ربما يكون سعره نحو يعني درهم أو درهمين أو درهمين ونصف، فيكون النصاب ما يعادل 1000 درهم بالأوراق النقدية الموجودة التي نتعامل بها الآن. وأما نصاب الذهب فسيأتي معنا أنه إذا بلغ الذهب 85 غراما فأكثر، و85 جرام من الذهب تعادل في وقتنا الحاضر أكثر من 10,000. ومعرفة هذا النصاب مهم جدا، لأننا لا نتعامل اليوم بالذهب والفضة كما كانوا في الزمن القديم، وإنما نتعامل بالأوراق النقدية، فهذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها الريال والدرهم والدينار والليرة والجنيه وغيرها والدولار وغيرها من الأشياء، هذه التي نحن نتعامل بها وهي تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك يجب فيها الزكاة. في الزمن السابق كانوا إذا أرادوا أن يشتروا شيئا دفعوا دراهم ودنانير ذهبا أو فضة، نحن الآن نتعامل بهذه الأوراق النقدية، فهذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب أو الفضة، فالزكاة تجب في هذه الأوراق النقدية كما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة. واختلف العلماء في تقديرها، هل ننظر إلى هذه الأوراق النقدية باعتبار نصاب الفضة أو باعتبار نصاب الذهب؟ نصاب الفضة اليوم 1000 درهم تقريبا، نصاب الذهب 10,000 أو 12,000. يترتب على ذلك أن يقال الذين يقولون أن المعتبر هو نصاب الفضة يقولون من ملك 1000 درهم وحال عليه الحول وجب عليه زكاة الزكاة، وأما من قالوا المعتبر هو نصاب الذهب الذي عنده 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من الأوراق النقدية عنده 12,000 وحال عليه الحول فإنه يجب عليه فيها الزكاة، فإن نقصت عن ذلك فلا زكاة. والراجح والله أعلم أن المعتبر هو نصاب الذهب، لأن الذهب قيمته ثابتة في الغالب، فمن عنده مال من الأوراق النقدية فإنه يقارنه بنصاب الذهب، فإذا بلغ نصاب الذهب قيمة 85 غرام فأكثر فإنه يزكي، وإلا فلا زكاة عليه. وما هو المقدار الواجب؟ بينه في هذا الحديث فقال ربع العشر، يعني 2.5%. والعلماء يقولون من باب التقريب والتسهيل أن الإنسان ينظر إلى ما عنده من المال فيقسمه على 40، فما نتج عن ذلك فهو المقدار الواجب في الزكاة، فهو المقدار الواجب في الزكاة. ثم قال في هذا الحديث: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة عنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذه بعض المسائل المتعلقة بزكاة الإبل. من بلغت عنده الصدقة، يقول في الحديث: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. متى يجب عليه أن يخرج جذعة؟ الجذعة ما تم لها 4 سنوات. إذا كان يملك 61 من الإبل إلى 75، نقول يجب عليك أن تخرج جذعة وهي ما تم لها 4 سنوات. فيقول في الحديث: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، يعني ليس عنده في القطيع جذعة، لكن عنده ما هو أقل منها سنا. الجذعة ما تم له 4 سنوات، هو يقول: ما عندي إلا أقل أصغر سنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب في هذا الكتاب فقال: فإنها تقبل منه، يعني يقبل منه الأقل ويدفع مقابل الصغر شاتين أو 20 درهم مقابل السن الفارق. وكذلك قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة. الحقة الأنثى التي تم لها 3 سنوات. إذا ملك الإنسان 46 من الإبل إلى 60 ففيها حقة ما تم لها 3 سنوات. فإذا قال: ليس عندي حقة ولكن عندي ما هو أكبر من ذلك، عندي جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق المزكي الذي يأخذ الزكاة، يعطيه مقابل السن الأعلى فيعطيه 20 درهما أو شاتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل في زكاة في زكاة الإبل أن يؤخذ الأعلى سنا أو الأقل سنا من إذا لم يجد، ويدفع الفارق بين ذلك. قال الشيخ البسام رحمه الله: فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه، إلى سن آخر يليه، وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو 20 درهما. يعني كان في ذاك الزمان 20 درهم يشترى بها شاتين، اليوم نأخذ منه شاتين أو ما يقابلها من الأوراق سعرها في السوق، سعرها في السوق. هذا فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده. يعني أخذ العلماء أيضا من ذلك مسألة، وهي: هل تؤخذ القيمة في الزكاة؟ هل تخرج القيمة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل من هذا الرجل الذي لم توجد عنده الزكاة الواجبة أن يأخذ غيرها وقيمة ما بقي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: في إخراج القيمة 3 أقوال. القول الأول: الإجزاء بكل حال، وهو قول أبي حنيفة. يعني عندهم في زكاة الإبل بدل ما يخرج حقة أو يخرج جذعة أو بنت مخاض ينظر قيمتها في السوق ويعطي الفقير القيمة. والقول الثاني أن ذلك لا يجزئ، وهو قول الجمهور، وإنما الإجزاء عند الحاجة كما في هذا الحديث، وهذا القول هو الأحوط. لكن من أهل العلم من يرى أنه عند الحاجة يجوز إخراج القيمة وتقدر الحاجة بقدرها. ولهذا اختلف العلماء في إخراج زكاة الفطر، هل يجوز إخراج القيمة أو لا يجوز؟ الجمهور كما ذكرنا على أنه يخرج مما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فوائد الحديث التي نبه عليه العلماء أنه لا يجوز إخراج الذكر في زكاة الإبل أو في زكاة بهيمة الأنعام إلا في ثلاث مسائل. كل الأشياء التي أمرنا بإخراجها، أن نخرج شاة، شاتين، ثلاث شياه، نخرج بنت مخاض، نخرج بنت لبون، نخرج حقة، نخرج جذعة، نخرج حقتان، هذه كلها إناث من الإناث من بهيمة الأنعام. الذكر منها لا يخرج إلا في زكاة البقر كما سيأتي، وكذلك ابن اللبون والحق والجذع فإنه يجزئ عن بنت المخاض عند عدمها. إذا عدمت بنت المخاض جاز أن نخرج ابن لبون. والحالة الثالثة أن يكون النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم كله ذكور، فإنه في هذه الحالة يجزئ، لأن الزكاة مبنية على المواساة، فلا نأمر صاحب القطيع أن يتكلف وأن يأتي بشيء من غير ماله. بهذا نكون قد تم لنا ما يتعلق من مسائل مرتبطة بحديث أنس رضي الله عنه في هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مبينا فيه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين. وهذا من يسر الشريعة أنها جاءت بالتبيين والبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث المصدقين وجابي الزكاة كان يعلمهم ويعطيهم العلم الشرعي ويقول لهم افعلوا كذا وخذوا كذا ومقدار الزكاة كذا ولا تفعلوا كذا وإياكم والظلم. فهكذا يشرع لنا أن نعلم هؤلاء المسؤولين عن الزكوات والمسؤولين عن جمع الأموال، أن نعلمهم شرع الله ودين الله. وما أحوج اليوم أصحاب الجمعيات الخيرية الذين يتولون مساعدة الناس ويتولون يكونوا وسطاء بين أهل الخير وبين الفقراء والمساكين من أن يتعلموا الأحكام الشرعية، فيأخذوا أموال الأغنياء ويضعوها في مواضعها الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى ولا يلعب بها. بعض أصحاب الجمعيات من شدة جهله بأمور الزكاة تجده يبعثر هذه الأموال، وربما استحلها في شراء بعض الأشياء التي يعني لا يحل له فعلها، بل وربما تجده أبخل ما يكون على الفقراء والمساكين، وهذا ليس من ماله، فكيف إذا كان هو ماله؟ يأتيهم الفقير، يأتيهم المسكين، فيردونه بمال قليل مع أن عندهم من أموال الزكاة ما يكفيه وما يصده. وتعجب أشد العجب من هؤلاء أو من بعضهم الذين يملكون أرصدة لجمعياتهم، أرصدة أموال، مع أن الفقراء متواجدين، مع أن الفقراء متواجدون في كل مكان والحاجات موجودة والملفات بين أيديهم، فلما هذه الأرصدة؟ ولما هذه الحسابات المفتوحة المليئة بالأموال؟ ولما يعني هذا التأخير في مراجعة الفقراء والمساكين ويعني إزالة الهم والحزن عنهم؟ هذا كله بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وسوء التصرف وسوء التصريف في ذلك. فيحتاج هؤلاء أن يتعلموا العلم الشرعي وأن لا يصدروا في التوزيع إلا عن علم أو عن عالم يأمرهم وينهاهم ويبين لهم. ناهيك عن أن بعض هؤلاء يستقبلون الفقراء استقبالا سيئا، وربما طردوه من أبوابهم، وربما تلكأوا عليه، وربما فعلوا وفعلوا، وكل هذا لا يحل. فالإنسان المؤمن عليه أن يستقيم على شرع الله في أداء هذه الزكاة التي أوجبها الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتابا يوضع فيه المقادير ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم، يبعث معاذ بن جبل وهو من أفقه الناس وأعلم الناس ويقول له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول له: وإياك وكرائم أموالهم، يأمره أن يرفق بأصحاب الزكاة بالأغنياء ويرفق بالفقراء فيكون رحمة وخير للناس جميعا. فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.